الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هذه فواتح الخير والبر من سورة التوبة. وهذه السورة الكريمة كما ذكرت تسمى سورة التوبة وتسمى سورة براءة، ولها أسماء كثيرة، يعني ما رأيت المفسرين أكثر من تسمية سورة من سور القرآن كتسميتهم هذه السورة. نعم، سورة الفاتحة تسمى فاتحة الكتاب، وتسمى أم القرآن، وتسمى الشافية، وتسمى لها أسماء أيضا، وطبعا أسماءها الكثيرة أصح من أسماء سورة التوبة، يعني كلها وردت في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي محمد في تسميتها. لكن سورة التوبة كأكثر سور القرآن تسمى باسم شيء يذكر فيها، كل سورة من سور القرآن. ولذلك الفاتحة تسمى سورة الحمد أيضا، لأنها تفتح بقولها الحمد لله رب العالمين. البقرة سميت سورة البقرة لأنه قد ذكر فيها قصة البقرة، يعني في قصة فيها قصص أخرى كثيرة، لكن سموها السورة التي كانوا يقولوا كذا الأولين، السورة التي تذكر فيها البقرة. سورة آل عمران السورة التي يذكر فيها آل عمران. سورة النساء السورة التي تذكر فيها النساء. سورة المائدة السورة التي تذكر فيها سورة المائدة التي تذكر فيها وهكذا. يعني تذكر اسم السورة. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لما كتبوا المصحف، الإمام اللي كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه، جردوا المصحف من كل ما ليس قرآنا، اللي ما نزل من الله بواسطة جبريل على النبي محمد ما كتبوه في المصحف، ما كتبوا في المصحف إلا شيئا نزل به جبريل من الله عز وجل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، جردوه من الاسم السورة. اسم السورة ما كتبها الصحابة، جردوه من التحزيب، الحزب كذا الحزب، من التعشير، من الإرضاع، ما كتبوا أي شيء. فلما بدوا يكتبون صاروا يكتبون في إما على الهامش، إما على هامش المصحف يمين أو من يسار، أو يعملوا لما صاروا يسمون السورة يحطون لها برواز لحلها، برواز لحلها، ويكتبون الاسم في وسط هذه البرواز حتى لا يختلط بالقرآن، حتى لا تختلط بالقرآن، وحتى لا يقول إلى هذا القرآن الكلمة اللي مكتوبة هذه دي. وهذا من تمام صيانة الله وحفظ الله لكتابه المنزل، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فلم يعلم في كتب الأنبياء كتاب تم له الضبط والصيانة والحفظ من يوم نزوله وسيبقى بهذا الحفظ والصيانة إلى يوم يبعث الله، إلى يوم ينسخ الله السماوات والأرض والشمس والقمر، لا يغير ولا يبدل، ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيه بشيء بحال من الأحوال، فصانه الله عز وجل. ولذلك السورة هذه قلت لك إنها تسمى سورة براءة، هذا مشهور، وتسمى سورة التوبة، تجد في المصاحف في البرواز اللي يكتبون سورة براءة، وبعض المصاحف سورة التوبة، لكن غيرها ما يوجد، سموها سورة الفاضحة لأنها فضحت
ما كتبه المنافقون من عداوتهم لله ورسوله وللمؤمنين، وما كانوا يبيتونه من الشر لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ففضحتهم فضيحة. قال ومنهم الذين كذا، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يقولون لا تنفق، ومنهم الذين يقولون هو أذن، ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لأن صدقنا ولكنا من صالحين، ومنهم ما بقي للمنافقين السر. أي كلمة تكلموها ضد رسول الله في سرهم فضحها الله في العلن وقرأها الناس في كتابه الكريم، فسماها بعض العلماء سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافق. أسماء أخرى لكن المختار والأشهر من أسمائها سورة التوبة وسورة براءة. هذه السورة المباركة الشريفة الكريمة هي آخر ما نزل من السور من كتاب الله، آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة براءة. روى البخاري في صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة، آخر سورة نزلت سورة براءة. هذا طبعا من أصح الأخبار، أصح الأخبار المعهودة في صحيح البخاري بسند البخاري إلى البراء بن عازب أنه قال سورة آخر ما نزل من القرآن سورة براءة، آخر سورة نزلت يعني من القرآن براءة. براءة نزلت بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وغزوة تبوك كان لها مزايا وخصائص ما وجد في غزوة من الغزوات، فغزوة تبوك قدر لها أن تكون في أشد القيظ والحر، يعني ما مر بغزوة ما صارت غزوة من غزوات النبي في شدة الحر مثل ما كان غزوة تبوك. غزوة تبوك جاءت والناس في أمس الحاجة إلى الطعام والشراب والماء، لأن الثمار قريبة النضج لكن ما نضجت، وكان أيضا من مزاياها أيضا إنها أبعد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبوك حوالي 700 كيلو أو حنة، ومكة 450 كيلو أو 500 كيلو، فهي أبعد. مكة في قلب الجزيرة، وهذه البلاد اللي غزاها في قلب الجزيرة، لكن تبوك كانوا يسموها بلاد الروم، كانوا يسموا يطلقون على تبوك باب غزوة من تبوك، تبوك من بلاد الروم، مؤتة بلاد الروم، لأن هي من الجزيرة، لكن كان العرب يسمونها لأن الله يقول غلبت الروم في أدنى الأرض، هم ما غلبوا في أوروبا، هي بلاد الروم الأصلية أوروبا، لكن لأن كان الروم مستملين على الشام وعلى أطراف من الجزيرة العربية الشمالية، هذه يسمونها بلاد الروم، لكن حدود الجزيرة العربية محدودة، هي حدود الجزيرة العربية من عدن إلى خليج العقبة شمالا وجنوبا، ومن بحر الأحمر اللي يسمونه إلى بحر الخليج اللي يسمونه، وإلى الحفر حفر أبي موسى اللي يسمونه الآن حفر الباطن اللي بعد الكويت بشوية على اليسار، هذه حدود جزيرة العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءته قبل سكرات الموت في الأيام الخمسة الأخيرة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، كان يكثر أن يقول أخرج الكفار من جزيرة العرب، أخرج الكفار من جزيرة العرب، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر وقته، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يوصي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله للآن هذه الجزيرة بالذات يحاول أعداء المسلمين بكل ما يطلقون من دولهم وكبارهم من اليهود والنصارى ولا سيما النصارى أن يجدوا لأنفسهم بقعة في جزيرة العرب يستوطنون، إلى يوم هذا لم يتمكن، إلى يوم هذا لم يتمكنوا، وبذلوا لدى الحكومة السعودية كل ما يطيقون ليسمحوا لهم بإرسال بعض الدعاة لهم أو يمين، ولله الحمد والمنة لم يتمكن أحد من صحيح إنهم جون من تحت ما جون من فوق، ما جون علانية ولا يخطر على بالهم أن يحاربوننا علانية، لكن يجون بالكتمان والسر في صور عامل من العمال، في صور امرأة جاية على سن تخرب، ما هي بس ما بتيجي بهذا الاسم الظاهر، ما بتيجي. لكن الله يصون هذه البلاد ويحميها ويحفظها، لأن النبي بشر أن الإسلام سيبقى فيها إلى المسيح الدجال. فجاء في الصحيحين: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يعني ينتشر في بلاد الدنيا ثم يرجع في آخر الزمن، يبدأ ينكمش 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 حتى يقتصر على جزيرة على هذه على المدينة على المدينة. لكن جاء أيضا: إن الإيمان لا يأرز ما بين المسجدين، يعني مسجد مكة المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا تزال طائفة، طبعا قال فيها أيضا، يقول أبو هريرة: لا أزال أحب تميما، يقول أبو هريرة: لا أزال أحب تميما لثلاث، إنه جاء كذا فقال هذه صدقات قومي، وقال في وكذا، وقال: وهم أشد أمتي على المسيح الدجال. هم أشد النبي أشد، هذا في صحيح البخاري طبعا، هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تميم: هم أشد أمتي. وطبعا تميم أهل هذه الأرض، صحيح تفرق منهم في مشارق الأرض ومغاربها، لكن اندثرت أسماء أنسابهم فيها، فلا يكاد أحد منهم يثبت نسبه فيها، لأن مثل ما قالوا وضعت الأنساب في الأوطان، صاروا ينسبون للوطن لا ينسبون للقبيل. إلا هذه البلاد التي لا يزال فيها هذا حربي، هذا تميمي، هذا عندي، هذا خالدي، هذا كذا هذا كذا، ولا زال يحتفظون بأسمائه إلى اليوم. ومنهم تميم للنبي، النبي بشر عليه الصلاة والسلام، بشر أهلها بقوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا: وهم أشد أمتي على المسيح الدجال. مع أني لما جاء أهل اليمن وجبني تميم قالوا أبشروا يا بني تميم، يقول النبي أبشروا يا بني تميم، قالوا: بشرتنا فأعطنا، يعني عجل لنا العطاء. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء أهل اليمن أبو موسى الأشعري وجماعة من اليمنيين، قالوا: اقبلوا البشرى، يعني يا جماعة أهل اليمن، حيث لم يقبلها بنو تميم. فما في مناقضة ولا معارضة، لأن الخير قد يقوم في جانب من جوانب الشخص وفي جوانب نص. من ذا الذي تحصى سجاياه كلها؟ من ذا الذي تحصى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، إذا كان في عيب ولا عيبين ما يشوفهم شيء. احمد ربك إن أصل الإيمان في قلبك وأصل الدين في قلبك وأصول الإسلام راسخة في قلبك كالشهادتين والصلاة والصيام والصدقة والزكاة والحج إنها في قلبك ولا تزال تؤمن بها، هذه منها. فهذه والنبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين، يعني مكة والمدينة، مكة والمدينة، ما بين مكة والمدينة. وجاء في بعض الألفاظ الصحيحة في مسلم والبخاري، بس المسلم اختص بكلمة في البخاري: إن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأنا شرحت أكثر من مرة بأن المراد به ريح لينة بعد أن ينزل عيسى بن مريم ويحكم في الناس بشريعة النبي محمد عليه السلام مدة طويلة، ثم بعد ذلك يبعث الله ريحا لينة تميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله، تضربهم تحت آباطهم والريح تدخل فيربى فيها شيء يصبحون ميتين ولا يبقى على الأرض إلا المناعين الكفرة، فلا يقال في الأرض الله الله وعليهم تقوم القيامة. في روى مسلم هذا البخاري ومسلم، لكن مسلم زاد: لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب، هذا صحيح مسلم، لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال طائفة من أمتي من أهل الغرب ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قاموا المغاربة وقالوا: هذا نحن المقصودين، لأن النبي قال من أهل الغرب. وأهل الأندلس لما صارت الأندلس أرض إسلام وهي في أقصى المغرب على المحيط الأطلسي، اللي فيها اسبانيا والبرتغال الان، قالوا علماءها احنا نحن المقصودون، احنا اهل الغرب. وقالوا اهل الشام احنا اهل الغرب، حتى اهل الشام. وصحيح لهم بعض الوجه، لان هنا في الجزيره يعني الشام تعتبر شمال ما هي غرب. الشام بس ما هي غرب بالنسبه لكل الجزيره. يعني اللي في نجد لما يروح العراق، لما يروح الشام يقولوا مغربين. العجلات الجماعة تجار الإبل وغيرها إذا راحوا إلى الشام قالوا إحنا مغربين، هم لأنهم جايين من الشرق فيقولوا إحنا مغربين ويسموها غربي. هي تعتبر في الشمال الغربي، الشام تعتبر في الشمال الغربي. ولكن كل هذه التفاسير غير صحيحة، كل هذه التفاسير غير صحيحة. لا إله الشام ولا إله الأندلس، لأن النبي حصرها ما بين المسجدين، ما بين المسجدين. الإمام يأرد ما بين المسجدين. وكلمة الغرب ما هي الغرب البلاد، الغرب شجر معين لا ما كان ينبت أصلا إلا في جزيرة العرب بين مكة والمدينة. الغرب شجر الواحدة منه اسمها غربة، الواحدة منه اسمها غربة. والقاموس الفيروز بادي في القاموس المحيط يقول الغرب شجرة، الغربة شجرة شاك حجازية، يقول كده. والغربة شجرة حجازية شاكة، يعني كثيرة الشوك. الغربة تقول في القاموس المحيط الغربة شجرة حجازية شاكة، يعني معناها كثيرة الشوك. هذا طبعا عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كانت البلاد هذه محصورة طبعا، ولا لها هيمنة لا على بلاد الشرق ولا على بلاد الغرب، وكانوا أهلها من أشد الناس ضنكا وفقرا. فلما جاء الإسلام وبدأ النار تنتشر وتشرق، اتخذت سبيلها إلى المشرق حتى وصلت إلى بحر الظلمات وتخطته، يعني تخطت طبعا من جهة تخطت البحر الأبيض المتوسط وإلى جهة حتى وصلت الصين وإلى حتى وصلت إلى روسيا من شمال شرق، ووصلت إلى هولندا. شمس الإسلام أسرعت إلى وصلت إلى هولندا وإلى المحيط المتجمد الشمال. ولا أشك في أن العرب وصلوا إلى أمريكا من طريق مضيق ألاسكا، لأنه يستطيعون الممر على الجامدة اليابسة إلى طرف روسيا الغربي وعلى مضيق ألاسكا، وكان مضيق ضاحل يمكن الإنسان يعبره على الرجل حتى وصلوا أمريكا، بل هم أول من وصل إلى أمريكا من العالم الشرقي. وأيضا من أوروبا، هم يقولون إن هذا ما يخرج كولومبوس الذين اللي داروه اللي كشف القارة الجديدة كذابين دجالين. وجدوا صورا للعرب موجودة في بعض البلاد في أمريكا، في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، قبل ما يولد كريستوف كولومبوس وقبل ما يولد أي كاشف أو مكتشف من أوروبا وهذه البلاد. يعني العرب وصلوا إليها في الزمان الغابر السابق. وقلت لك إن أحد قواد الجيش الإسلامي المسلم وهو لما وصل إلى فاس وبكلات وصار في بلاد المغرب وشاف المحيط الأطلسي صار ينزل الفرس حقه يخوض به شوية في البحر، البحر الموسع المحيط الأطلسي، ويقول والله لو أني أعلم أن وراك أرضا فيها عباد لله لذهبت وأمكنت الخوض إليها لذهبت إليها ودعوتهم إلى الله عز وجل. دعوتهم هذا طبعا معروف. فقولهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الغرب هو المقصود هذه البلاد ما بين مكة والمدينة. وبعد زد على ذلك ان الغرب طبعا قلت لك ان شجر حجازي، مثل نص صاحب القاموس في مفردات اللغة ان الغربة شجرة حجازية شاكة، يعني كثيرة شوك. لكن لما اشرقت انوار الاسلام على بلاد العراق وبلاد فارس وصار كل ما يروحوا بلاد ياخذون من شجرها يودون النخل ويودون الغرب، كل الشجر اللي كان في جزيرة العرب صاروا لما يروح الصحابة في حرب أو في غيرها وبعدين صارت دار أمن ودار إسلام ياخذون معهم في زياراتهم وروحاتهم أشجار ويغرسونها حتى يقضع بين الخزاعي وطبعا هم من أهل السنة والجماعة، لكن صار له شعر مشهور ويستدلون به يقول قبور بك على قبور أهل البيت اللي قتلوا اللي قتلهم بعض قتلوا بعضهم من أمية وغيرهم، يقول قبور بكوفان يعني بالكوفة، قبور بكوفان، قبور بكوفان وأخرى بطيبة يعني مثل نفس زكية محمد بن حسن ابن الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب اللي قتل في المدينة هنا عند حجار الزيت 345 هجري على طريق أبي جعفر المنصور في حرب، وكان رجلا صالح من خيار أهل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفج نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها ببا خمرة لدى الغربات. يعني شجر الغرب اللي نقل من حجاز وصار في بلاد العراق وفي أرض فارس، فانتقل وتوسع. لكن لما تكلم النبي هذا عليه الصلاة والسلام صريح الإيمان، إن الإيمان لا يأنز ما بين المسجدين. ولله الحمد والمنة كما أشرت إشارة عابرة في آخر كلمة في الليلة الفائتة بالدرس الفائت، إلى أنه لا يوجد في الدنيا لما طبقت شريعة الله في هذه البلاد وحكم بها ولم يجلس على منصة القضاء إلا رجل متخرج من كلية الشريعة أو من جنسها ويجاز بإجازات معينة ويختاره مجلس القضاء الأعلى على أنه رجل مستقيم على شريعة الله عارف بشريعة الله ودينه. طبعا ما هو لازم يكون كل واحد يختار يكون على المنهج السوي، لأن القلوب القلوب صناديق مغلقة ما يدري عنها إلا الله، فهم يختارون على حسب الظاهر، يختارون الرجل الصالح على حسب ظاهرهم، المتخرج اللي معه شهادة كلية الشريعة وماجستير معهد العالي للقضاء أو غيرها على حسب الشهادين، قد يكون صالح وقد يكون قلبه صالح. المسلمين يصلون في المسجد، واحد منهم يجي المسجد ويدخل وعليه له جبال من الحسنات، واحد يجي المسجد ويطلع وعليه جبال من السيئات. والرجلان يخرجان إلى المسجد، واحد منهم كل ما يرفع رجل يرفعه الله درجة، وكل ما يحط رجل يحط الله عنه خطيئة، والثاني يمشي معه ثمان وسائل لأن ما عنده نية صالحة، وإنما لقى الناس يروحون يروح معهم ولا نية ولا عنده الهدف المقصود من شريعة الإسلام. والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فهذه الأمور يعني من فضل الله على 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 هذه البلاد أن قضاتها شرعية. للآن لا يزال الحكم شرعيا، وعسى الله يثبتهم عليه إلى يوم القيامة، يثبتهم ويخذل كل من يحاول إطفاء نور الإسلام، وكل من يحاول إبعاد القضاء الشرعي عن البلاد، وكل من يحاول أن يقرب الناس إلى حكم الطاغوت. نسأل الله أن يخذلهم وأن يحول بينهم وبين ما يريدون، ويثبت لهذه البلاد أمنها واستقرارها، فهي البلاد التي لا يمكن أن يقاس عليها بلد آخر في أمنها واستقرارها. صحيح بسرقات كما قلت كثيرا، وفي قات قد يكون في زنا قد يكون في بعض، لكن من اللي يرسل معصوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز الأسلمي، ورجم الجهلية زنا، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، وكلهم كانوا يجون يعترفون إلى اليهوديين. ما عدل المسجد واعترف بأنه زنا، ورد النبي أربع مرات يطلع الباب المسجد ويرجع ويقول له ويحك أتدري ما الزنا؟ يقول أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهلها حلالا. النبي يعرض عنه يقول أتيت أتحرف ما الزنا؟ وتكلم النبي بكلمة ما سمعت منه في حياتي أبدا عنده، لكن علشان يحاول تبرئته ويحاول ردعه عن هذا الإقرار قوله الفاحشة إذا شعت الذي وش الفايدة منها، فيقول له ويحك أتدري ما الزنا؟ لعلك قبلت أو لمست، لعلك كذا سنكه. يقول الصحابة قوموا شوفوا يكون سكران، لأن يكون سكران أخذ من يكون زاني، كن سكران أخذ من يكون زاني، فشموا قالوا ما بها يريح. جاب عمه أنت تنكر على سلوكه وعقله فيه، عقله فيه مرض ولا في جنون ولا في شيء؟ قال هو من أعدل الناس لا أنكر على شيء. فلما أقر يقول له نبي أتعشت كذا كلمة ما يقولها رسول أبدا، لأنه ما كانت العزوز كان يكفي. يعني إذا أراد شيئا كان الأمر اللي يستقبح ذكره اللي يعني يستهجن ذكره يكني عليه الصلاة والسلام. لكن المرة هذه قال لي ما أكدها قال لي ما أنا ما أقدر أقولها للناس.
يقول لها والله في الحديث الصحيح حديث صحيح
يعني هذا دليل على أن الإسلام يحرص أشد كيف على حلاية العرب وحلاية ذلك. وأنا ذكرت أمس الكلام على يعني بلاد غير بلادنا مثلا غير بلادنا فضيحة يعملوها على رئيس أمريكا هذه في ميزان الإسلام لا تساوي هللة ولا ينبغي لأحد أن يكتب عنها حرفا واحد. أنا ما بندافع عن البلية ده اللي هو كلينتون ولا غيره ما بندافع عنه لكن شريعة الإسلام لو واحد رمى رجل أو امرأة بأنه زنا أو بأنه كلا والذين يرمون هو طبعا يعتبر نفسه لكن يقول بشريعتنا والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوه هذا نظام الإسلام فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأطاعوا فأولئك يطعون التواب الرحيم. فالشريعة الإسلامية ما هو مجرد لو ادعت ترى على رجل إنها رسها
الإسلام لا يمكن يقبل كلامها شريعة الإسلام لكن قوانين الطريقة ويفكر رئيس دولة وحكمه
الشريعة الإسلامية لا الشريعة الإسلامية ما عندهم الإقرار هذه قاعدة من قاعدة أصول الفقه على عامة أهل العلم الإقرار حجة قاصرة على المقر. فلو ادعى رجل أنه زنى بامرأة المرة لا تؤخذ ولا تسأل حتى السؤال ولكن هو إن كان ثيب يرجى وإن كان ذكر يجلد الجلد ويغرر إذا أقر مجرد دعوة من إلا لما جاء الحديث اللي ذكرته حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن أتى الرجل من العرب قال صلى يا رسول الله ناشدتك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذلي قال قل قال إن ابني كان عتيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت عنا على أن على ابن الرجم يعني ما أخبرني علماء أخبرني الناس كذا اللي يتعجلون الفتوى أخبرني أن على ابن الرجم فاستديت منه بمئة شاة ووليدة قال والذي نفسي بيده لا أقضي أن بينكما بكتاب الله الوليدة والشاء رد عليك الغنم اللي انت دفته والعبد اللي انت أعطيته مئة ترجع لك وعلى ابنك جلد مئة وتغريم عام وتغريم عام واغد يا أنيس إلى أنس بن الضحاك الأسلامي رضي الله عنه واغد يا أنيس إلى امرأة هذا إن اعترفت ترجمة لكن لو انكرت خلص ما لنا عليها اي مسؤولية فلو واحد قالت ان فلانها عرستي ولا حارستي ولا سبوان ولا ما يلتفت الاسلام اليها بل تعاقب لانها تسيء البعثة خصوصا اذا انكرها هذا نظام الاسلام وهو من فضل الله على الإسلامية كلها ما هو على الشرقيين ولا على الغربيين ولا على البلد وحده على كل الناس هذا من فضل الله عليه فالرسول عبد الاسلام هذا الدين العزيز السعيد في هذه السورة الكريمة يبدأ بقوله براءة الرسول وأنا ذكرت في آخر الدرس اللي فات عندي أنا كأني سبق لساني يعني أتوهم في نفسي أني سبق لساني وأنا أتكلم في تحرير الكلالة الكلمة كلالة لما ذكرت المواريث والكلالة اللي في أول سورة النساء والكلالة اللي في آخر سورة النساء آخر آية من سورة النساء يستفتون قل الله يفتكم في الكلالة وقلت إن الكلالة في سورة النساء للأخ الشقيق أو لأب مع أخته والكلالة هو الذي يورث لا والد له ولا ولد وكذلك الكلالة اللي في أول آيات في الآيات الأولى في سورة النساء بس في الفرق بينهم هذه الكلالة الوارث اللي بسبب الأم عيال الأم الإخوة لأم الإخوة لأم لما تموت أمهم يسمون كلالة لأن لا لهم أم ولا أب لأن الكلالة من لا والد له ولا ولد وقلت إن العرب يستعملون ذلك كأني فهمت من نفسي كأني فهمت ما أدري أنا ضبط ولا لا كأني قلت إني النابغة الجعدي كأني قلت النابغة الجعدي لا هو الأعشى بن قيس أنا ما أدري قلت الأعشى قيس ولا النابغة هو أعشى قيس ولا شك بس أنا عندي متوهم كأني سبق لسانه قلت النابغة. وما هو النابغة؟ النابغة الجعدي. النابغة الجعدي أسلم وصار من خيار عباد الله الصالحين. ولما قال للنبي في قصيدة علونا السماء علونا السماء مجدنا وجدودنا علونا السماء، يقول النبي وهو يشعر قبل النبي صلى الله عليه وسلم علونا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرة، نريد فوق السماء كمان. فقال له إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ توصل للسماء والسبي بعد السماء. قال الجنة يا رسول الله. قال إن شاء الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه بردته كما يؤثر بذلك على رسول الله. يعني إعطاء البردة للنابغة الجعدي أثبت من إعطاء البردة لكعب بن زهير في قصيدته. إعطاء البردة لكعب بن زهير محل بحث عند العلماء، ولكن النابغة الجعدي ما أعلم فيها بحث. فالنابغة أما أنا استدلت بكلام اللي قلت فآليت لأرثي لها من كلالة ولا من حفا، فآليت لأرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجد له صدقات لا تغب ونائل وليس عطاء اليوم يمنعه غدا. متى ما تراحي متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فضائله ندى. يقول للناقة حقته تبي تسعدين إذا وصلت إلى باب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول للناقة أنا أسعد وانت تسعدين إذا وصلنا إلى بيت النبي محمد عند باب ابن هاشم. ولكن حظ العاثر تعرضت له قريش الطريق وقالوا وين تروح؟ قال لمحمد. لما علموا أنه، وطبعا أحد قناجات العرب وأحد أصحاب المعلقات السبع اللي علقت على الكعبة من فصاحتها وبلاغتها وبيانها، فقالوا هذا إذا دخل الإسلام راحت كل الجزيرة تبعه. فلقوا في الطريق قالوا ارجع لا تروح لمحمد، قال رايح له لا تقطع سبيل، قالوا لا تروح له ترى. قال ليش ما أروح له؟ قالوا هو أنت تبي تسلم، الإسلام يحرم الزنا. قال مش حاجتي في الزنا وأنا هذا الشيخ المسن العافي العود، ما لي حاجة في الزنا. قالوا طيب يحرم الخمر. قال لا والله هذه معناها مصر، أنا ما أصبر عن الخمر. قالوا إذا نرجع، وزودوه بعض الزاد. فلما مر في أثناء الرجوع عقد الناقة أوقفته فاندقت عنقه وهلك في الطريق. أنا خشيت أن يكون سبب لساني وقلت النابغة الجعدي وهم النابغة الجعدي، وهذا وهم مني، ولكن الواقع أنه أعفى قيس، حبيت أنبه عليه. آخر سوء المناسبة، وأنا قلت أن سورة براءة سمى سورة براءة سمى سورة براءة، هذه أشهر أسمع، وهي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، نزلت في شوال من السنة 9 للهجرة. وسورة الأنفال هي سورة تسمى سورة بدر أيضا، نزلت في رمضان من السنة الثانية للهجرة. يصير بينهم كان بينهم سبع سنوات بين غزو بين سورة الأنفال وبين سورة التوبة، مع أنها مذكورة لها في كتاب الله، وحتى ما بينهم بسملة. وأشرت أنا البارحة إلى أن بعض الناس يقول ليش ما فيها بسملة، وأجبت إجابة موجزة بأن ما يكتب في المصحف في القرآن إلا اللي جبريل قرأ على النبي محمد. فلما بدأ بسورة التوبة لم يقدر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فقال بعض الناس من المفسرين هذه لأنها سورة السيف، يجد بالسيف، والسيف من نسب الرحمن الرحيم، السيف من نسب إلا القوة، من اسم القوة، فما نسوا البسمة لأنها رحمة. تفسير يحتاج إلى كلام. إحنا علينا نسمع ونطيع لما جاء عن الله وعن رسوله. ما دام النبي ما قراها في أول التوبة ما نقراها إحنا. إذا بدينا نقراها نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى ذات المشركين. فأجمع الناس من أهل العلم، على أنها إذا قرأت في أول التوبة لا تكون من القرآن، وأجمع الناس على أنها بعض آية من سورة النمل. على أنها بعض آية من سورة النمل في قول ملك سبأ في خطابها اللي كتبته إلى سليمان إنه من سليمان، أو كتاب سليمان لها، كتاب سليمان لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا جزء آية ما هو آية كامل، إنه من سليمان آية، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. فأجمع أهل العلم على أن البسملة جزء آية من سورة النمل. أما في غير سورة التوبة اللي قالوا ليست آية فيها، وسورة النمل اللي أجمعوا على أنها جزء آية فيها، اختلف أهل العلم، وأنا من دأبي كراهة الاختلاف. لكن بعض العلماء جعلها آية للفصل، آية للفصل، يعني هي آية واحدة، بسم الله آية واحدة ما مثلها بأي آلاء ربكما تكذبان، ولا مثل ويل يومئذ المكذبين اذكرت سورة المرسلات، بل هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور. وجاء في أثر كنا لا نعرف فصل السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنها آية واحدة للفصل بين السور، ولو ما قراها في سورة الفاتحة صحت صلاته عند الحنفية وعند الحنابلة. الشافعية قالوا هي بعدد سور القرآن ما عدا التوبة، قالوا آية بسم الله الرحمن الرحيم عددها في القرآن بعدد سور القرآن كلها ما عدا سورة التوبة، لأن ما هي سورة التوبة. فلو قرأ بسم عند الشافعية لو قرأ الفاتحة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فصلاته باطلة، على أساس أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لو ما قرأ بأم القرآن ترك منها آية، هذا عند الشافعي وحده. المالكية خاض والله خوض بعيد، ما ودينا نذكره. لكن المهم أني الله ما أمر الله جبريل ولا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم أو بنزل أول سورة التوبة، وعرفنا إنها آخر سورة نزلت. لكن وش المناسبة بين آخر سورة التوبة آخر سورة الأنفال وأول سورة؟ أنا أكثر أن أقول إن كل آية من كتاب الله، آيات الكثيرات هذه، كل آية منها موضعها في كتاب الله هو فريدة العقد، وهو الواحد الصاغ الماهر إذا صاغ عقد من الذهب أو من اللؤلؤ أو من أي جوهر من الجواهر الثمينة بيحط له فريدة يسمونها فريدة العقد، يعني يحط له خرزة أو قطعة معينة تصير أعلى شيء في العقد وأغلى شيء في العقد. أنا أقول كل آية من كتاب الله هي فريدة العقد في كتاب الله، كل آية في كتاب الله سواء كانت في فاتحة الكتاب أو في البقرة أو في آل عمران أو في النساء أو في المائدة أو في الأنعام أو في الأعراف أو في بقية السور إلى كل أعوذ برب الناس، كل آية هذا محلها، لو شلتها من المحل ده حتتفي فجوة، وذهب التناسق وذهبت الموسيقى اللي يعدل جميع البشر من أهل الموسيقى أن يأتوا بمثلها. وقلت لك إن كان ينصبون أسواق في عكاظ ومجنة وذي المجاز يجلس فيها النابغة الذبياني وغيره من كبراء فحول الشعراء، يجلسون على منابر ويأتي الشعراء من أطراف الجزيرة العربية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ويجون في سوق عكاظ ومجنة وذي المجال وينشدون الأشعار، وبعضهم يلقوا خطب نثرية، فإذا صارت القصيدة حازت أعلى درجات الفصاحة علقوها على الكعبة وما فيه إلا المعلقات السبع، يعني سبع قصائد اللي علقت في طول الأسواق هذه، في طول الأسواق هذه سبع قصائد. لكن ما لما جاء القرآن، وطبعا أنا قلت لك هذا كان إرهاص، اهتمام جزيرة العرب بالفصاحة والمعاني والبلاغة والبيان اهتمامهم ونصب الأسواق لها للتجارة ولإنشاد السعر والناس، كان إرهاص الاستعداد لاستقبال النبي محمد، لأن معجزة الوحي الأصلية هي الكلام، معجزة النبي الأصلية هي الكلام. ولذلك جاء في التوراة في أسفار الأنبياء في أسفار
اللي احنا نقراه الآن ونرد به على اليهود الملاعين وعلى النصارى الملاعين ونقول لهم
الشهادة من الأنبياء للنبي محمد في كتبكم في إنجيل يوحنا كذا بالنسبة للنصارى طبعا اليهود ما يؤمنون وفي التوراة في سفر التأليف في سفر التثنية كذا في سفر كذا كذا
كلها آيات تدل تشهد للنبي محمد.
في بعض أسفار الأنبياء اتهلل يا سالح على سلعة جبل سلعة اللي جنبه قدها افرحي يا سالح افرحي موجود إلى اليوم باللغة العربية مكتوب في كتبهم كتب العهد الجديد إلى اليوم افرحي يا سالح. وفيها في التوراة سأقيم لبني إسرائيل يقول الله لموسى عليه السلام سأقيم لبني إسرائيل من إخوتك يا موسى سأقيم لبني إسرائيل من إخوتك يا موسى نبيا أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فمه أنزل عليه سأقيم لهم مثلك يا موسى أنزل سأقيم من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة الكتاب كلمة توراة معناها الكتاب وكلمة إنجيل معناها البشارة كلمة إنجيل معناها في اللغة البشارة وكلمة توراة معناها الكتاب طيب سأنزل عليه توراة يعني كتابا وأجعل كلامي على فيه. ويقول عبد الله بن عبد العاص يعني معجزة القرآن وما هو معجزة القرآن هذا بس القرآن هو المعجزة العظمى الكبرى الأبدية الباقية التي تفنى ولا تخلى الليل والنهار والشمس والقمر فهي المعجزة الباقية إلى اليوم. وأنا في آخر الزمن أتحدى جميع المعاصرين الآن من خريج كليات الآداب العربية واللغات العربية والبيانات العربية أن يأتوا بمثل سورة من كتاب الله وهم لا شك عاجزون ولا خطر على بال لا أبو لهب وقلت لكم على قصة الثلاثة أبو جهل وأبو سفيان والأخنس بن شريف عندما كانوا يتسربون في والنبي عليه السلام متتف في دار الأرقم لأبو الأرقم المخزومي يقرأ القرآن على المؤمنين فيجي أبو جهل عشان يتسمع القرآن اللي ينزل على محمد وهو عدوه الألد يجي ويقف تم الجدار فيجي أبو سفيان أيضا يترصد في الظلام يترصد ويتسلل ويجي لقى أبو جهل حاطط أذنه على جدار دار الأرقم نرحى تسمع للنبي محمد وشوية وجاي الأخنس بن شريق وهم الثلاثة من كبار زعماء مكة فيتعاتبون ويتلاومون وكل واحد يقول ليش تجي هذا يقول ليش تجي وهذا يقول وش ليش تجي وهذا يقول وش تجي وكله بيعيبوا بعضهم بعضا ليش جيتم لأن قريش لو رأوهم عند باب يتسمعون لسارعوا للإسلام لأنهم زعماهم هذول فتعهدوا وتعاقدوا ألا يعودوا أبدا وكل واحد منهم يحلف وكاذب إنه ما عاد يرجع وقلبه متفطر وده يسمع ما يقرأه النبي على أصحابه وما أن جاء الظلام في الليلة الثانية إلا وكل واحد منهم يتسلل في جرح الظلام يحسب أن صاحبه صدق وله بجاي ويجي يحط أذنه على جدار الأرقم عشان يتسمع فيتعاتبون ويتلاومون ويتعاهدون ألا يعود ويروح وكل واحد منهم في قلبه حرقة يتمنى متى يجي الليلة اللي جاي عشان يكذب على صاحبه ويجي يسمع فلما اجتمعوا في الليلة الثالثة قال أبو سفيان أو الأخنس بن شريق يا أبا الحكم أبو جهل عدو الله فرعون هذه الأمة يا أبا الحكم ماذا تقول فيما سمعت من محمد فيقول قل لي أنت أولا ماذا تقول فيما سمعت من محمد يقول لا قل لي أنت أولا ماذا تقول فيما سمعت من محمد فلما ألح أبو سفيان أو الأخنس بن شريق أو شريق على أبي جهل قال ماذا نقول كنا وبني هاشم كفر سيرها قبيلة بني مخزوم وقبيلة محمد عليه الصلاة قبيلة بني هاشم كنا كفر سيرها أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج مثله سقوا الحجيج فسقينا الحجيج مثله خدموا الحجاج خدمنا الحجاج مثلهم حتى سرنا تجاسينا على الركب وكنا كفرس رهان قالوا منا نبي يوحى إليه فهل يستطيع بنو مخزوم أن يقولوا منا نبي يوحى إليه من أين يجيب نبي مثل محمد فيوقن عدو الله وأعداء هؤلاء الثلاثة مع أعداء سفيان الأسد رضي الله عنه فيؤيد أن كتاب الله حق وأن نبي الله حق. والله يؤكد ذلك في قوله قد نعلم في سورة الأنعام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مثل جماعة موسى لما فرعون لما أزلوا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي الله أعطاه معجزات مثل المعجزات اللي أعطاها للأنبياء السابقين وكان كل معجزات الأنبياء السابقين حسية ترى بالعين أو تسمع بالأذن أو تحس وتلمس. مثل ما قلت لكم عن فرق البحر لموسى أتينا موسى 9 آيات بينات أتينا بالطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم يحكي منه يجيب كوب الماء وهو سليم بمجرد ما يقربه من فيه يلاقي فيه ضفدع أو قطع الدم إما ضفدع أو قطع الدم في الكوب اللي يبي يشربه. الطوفان والجراد والقمل والضفادع آيات مفصلات فاستكمل 9 آيات والعصا اللي مدها قدامهم وتطلع حية وترعبهم وتكاد تجنهم ويدخل يده السمراء يحطها لأنه كان مثل قال النبي أشبه برجال أزد شنوءة يعني رجال عسير رجال جبال عسير نمط وجنسها. فيقول يحط إيده في مخواته يطلعها إيده السمراء هذه بيضة كأنها قطعة فضة بدون برص ولا مرض آيات حصوصة. والنبي الله يعطيه معجزة قبل البعثة إرهاص وبعد البعثة آيات بينة. فقبل البعثة يقول أن إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة قبل الرسالة. حجر إذا مر عليه النبي محمد يقول له السلام عليك يا رسول الله. والشجر كذلك. وذكرت لكم قصة في حديث جابر الطويل اللي في آخر صحيح مسلم عند في الحديث الطويل هذا اسمه حديث جابر الطويل هو جابر الطويل إنما الحديث طويل لأن أوله من حديث الوليد بن عبادة بن رجل الصامت قال خرجت أنا وأبي ألتمس هذا العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. فكان آخر من آخر حديث مسلم في الصحيح. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري ومع غلامه ضمامة من ورق من صحف ضمامة من صحف. فقلت يا عم أنا على وجهك سفعة من غضب. هذا الوليد بن عبادة بن الوليد بن الصامت وأبوه الوليد هذا الوليد ابن عبادة الوليد لا عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت. طلع الوليد ابن عبادة الوليد ابن عبادة ابن الوليد وأبوه الوليد يلتمسون هذا الحي العلم في حال أهلكم قبل أهلكم. قال لي يا عمي لماذا يا عمي أنت عليك علي بس أنا ما فهمتها الجملة في الحديث إلى يوم هذا ولا وجدت واحد فاهمني. على غلامك بردة ومعافري وعليك بردة ومعافري. فلو أنك يا عم المعافري ثياب من ثياب اليمن والبردة الشملة اللي يتغطى بها الإنسان يدورها يا عم لماذا لم تأخذ بردة غلامك وتعطيه معافريك وتأخذ معافريه وتعطيه بردتك فيكون عليك حلة وعلى غلامك حلة. أنا ما نفيد فيها تفريق. فقال يا ابن أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تطعمون يعني الخدم والعبيد اللي عندكم أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. وأنا يا ابن أخي كوني أقرب هذه في الدنيا أحب إلي من أن الله يعني وعلي شيء. فأنا لبستها اللبس لرضى الله طلبا لرضى الله عز وجل. قال يا عم الولد يقول قدام أبوه ما تكلم يا عم أرى على وجهك سفعة من غضب وجهك ملفوح بالغضب لماذا يا عم على الغضب اللي في وجهك يا شايفك تاير. قال أجل يا ابن أخي بارك الله فيك أجل كان لي على فلان ابن فلان الحرامي دين حرامي قبيلة من القبائل ما حرامي عن سراء كان لي على فلان ابن فلان الحرمي دين، فأتيت على حسب موعد الدين، فقلت ثم هو ضرب الباك سأذن، قلت ثم هو يعني هنا فلان، فقالوا لا الحريم اللي قالوا ما هو فيه. يوم قالوا ما هو فيه وإذا غلام له جف يعني صغير خرج يتفرج عند الباب يشوف من الباب، قلت يا ابن إخ أين أبوك؟ قال سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة أمي، سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة، هذا صحيح مسلم، سمع صوتك فاختبأ تحت أريكة أمي، قلت اخرج فقد علمت أين أنت، فخرج إلي. قلت ما حملك على ما فعلت؟ قال والله إني خشيت أن أخرج إليك أحدثك فأكذبك، أن أحدثك فأكذبك، وأن أعدك فأخلفك، وإني والله وكنت والله معسرا، والله ما عندي سداد دينك، والله ما عندي سداد دينك، ولكني خشيت إني إذا تكلمتك وأنت صاحب النبي محمد ما أقدر أكذب عليك، أنت صاحب رسول الله، شوف اللي يعنون في آخر الزمان، وهذا يقول ما أقدر أكذب عليك عشانك صاحب محمد وكنت صاحب النبي، فخشيت أن أحدثك فأذنبك وأن أعدك فأخلفك. قلت الله، قال الله. قلت الله يعني ائت بالله، هل هذا صحيح إنك معسر؟ قال الله. قلت الله، قال الله. قال فأخذت الصحيفة فمحوت الدين، مسحت شطفت الدين اللي على الرجل، وقلت له إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. سام إن وجدت قضاء، بعد ما محيت الدين محيت الكتاب، إن وجدت سدادا وجدت قضاء فاقضني، أدل ذلك إن كان عندك ساعة، إن أنت صرت لك ساعة، وإلا فأنت في حل، لا أسألك يوم القيامة عنه. سامعوا أذني، يقول كذا الصحابي أبو اليسار، سامعوا أذني هاتين، ووضع أذني صعيف أذني، وبصر عيني هاتين، ووعاه قلبي، وضع إليه على إصبعيه على عينيه، ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سمع أذني هاتين وبصر عيني هاتين ووعاه قلبي، وأشار إلى مناط قلبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا يعني صبر عليه وأمهله أو وضع عنه يعني نزل من الدين أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول خرجنا خليناه ورحنا، فكان أول مسجد لقيناه جابر بن عبد الله، مسجد جابر بن عبد الله، ورأيته قائما يصلي حول طلبة علم، فدخلت وقربت منه، صغير ده قربت منه، فلما وعليه وهو يصلي رداء يعني إزار، إزار متحصص به على سوأته من السرة للركبة، والفوق مكشوف، الكتب مكشوفة، ويصلي والرداء معلق على المسجد بجواره، يعني ما هو ما عنده رداء، عنده لكن معلقه ويصلي من غيره. فلما سلم قلت يا عم تصلي من غير رداء؟ استنكروا، لأن ما كانوا يستنكرون، والنبي نهى على الزمن أن يصلي الرجل في ثوب ليس على كتفيه منه شيء، لكن ما هو التحريم، الصلاة صحيحة لو صلاها، لكن جابر بن عبد الله قصد بهذا العمل أن يطلع طلبة العلم على أن اللي يجب ستره من الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، يعني تعليم فعلي، ما هو تعليم باللسان، تعليم بالعمل، يعمل قدامه ويصير قدوة قدامه عشان يقلده. فأنا يا ابن أخي فعلت هذا ليراني أحمق مثلك فيعلم يعني حكم الشرع في المسألة. سال قصص جابر، قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان النبي فأراد النبي أن يقضي حاجته، نزلنا واديا أفيح، تسيع الجنبات ما تكثر آخرة،
وطبعا معروف من عادة النبي للصحابة ان النبي كان اذا اراد الحج اول احاديث ابي داود في سنن ابي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد ما يشوف احده يرد حاجته. كان اذا اراد الحاجة حديث اخر في ابي داود في اول الكتاب ابي داود كان اذا اراد الحاجة انطلق حتى لا يراه احد.
فأجاب في صحيح مسلم حديث في صحيح مسلم يقول فذهب
يروح بعيد ويشوف شيء يستتر به حتى إذا صار قريب من آخر الوادي فوجد شجرتين بس الشجرتين ما هم متلاصقة
فأخذ غصنا من إحداهما وقال انقاذي علي بإذن الله. فجاءت الشجرة تمشي معه كالبعير المخشوش الذي يلائم قائده. يعني كأنه بعير تجر من خدامه من أنفه مطاعله. ثم أخذ غصنا من الشجرة بصح مسلم ثم أخذ غصنا من الثانية وقال انقاذي علي بإذن الله. فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يلائم قائده فجمع ما بينهما وجلس في المنصف فيما بينهما. فلما قضى حاجته التفت فذهبت أجري متبعد فخفت أن يراني فيتبعد. فقال يا جابر عرفني قال يا جابر قلت لبيك أرجو جئته. قال انظر المكان اللي كنت به هناك قف هذا وصفه. خذ من هذه الشجرة غصنا ومن هذه الشجرة غصنا وضعهما فإني أرجو أن يخفف الله عنه ما لم ييبسا. هذا في صحيح مسلم معجزة
في نفس الحديث حديث جابر هذا معجزة
في تيرم في غزاة تحددها جابر. وعطش النبي صلى الله عليه وسلم عطشا شديدا والصحابة ما عندهم أطلب ماء صلى الله عليه وسلم. فذهب رجل يبحث عن القرد اللي تسقي الجيش يقول جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله لم أجد إلا في كل القرد للجيش بكامل الجيش الغازي بكامله لم أجد إلا شنا يعني قربة يابسا شنا يابسا إذا يعني أو شنة يابسة إذا فيها قطرة في قطرة في قعها قطرة في ناحية من نواحي قطرة إذا أفرغته شربه يابسها. يعني القربة يابسة فلو أني جيت أفرغه في إناء صغير عشان تشرب ما يصل إلى فم القربة إلا هو يابس من جلد القربة جلد القربة يتشرب. قال ائتيني بها فجاء له بالقربة. فلما جاء بالقربة قلنا هذه صحفة القوم الصحفة صينية كبيرة جدا تؤكل لها 40-50-60-70 واحد تحملها مجموعة من الكثير من الرجال ما يشيلها رجلين ولا ثلاثة ولا أربعة. فجيء بها تحمل على أكتاف الرجال حتى وضعوها بين يد رسل وحط القربة قدام الجيش في يده مسكها بطرف أصابع الفم وباليد الكريمة الأخرى مسح على ظهر القربة وقال بسم الله. فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ونادى المنادي يا من له حاجة في السقيا والماء. فاجتمع الجيش يشربون ويأخذون والماء لا يزيل يفيض من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فشرب الناس وراوا الناس هذه معجزة يراها الناس كلهم في معجزات. لما خطب الخطب كان يخطب في أول الخطب بعدما فضت الجمعة في المسجد النبوي هذا أهل فضت في الطريق بين قبة بين قبة وبين المسجد فضت الجمعة صلاها بعد مسجد قبة في مسجد كانوا يسمونه مسجد الجمعة لا يزال أثره موجود الآن وعملوا عليه مسجد زين جديد الآن. المهم إن لما كان يخطب على جذع نخلة يستند على جذع نخله كما جاء في البخاري ومسلم في صحيح البخاري ومسلم على جذع نخله يستند ويخطب للصحابه. فلما ذكر لامرأة من الانصار لها مولى جيد في النجارة ان ياتي بشجر من الغابة بخشب من الغابة ويعمل له منبر يجلس عليه فجن الجار وصنع له منبر من ثلاث درجات فلما خرج أول جمعة من إنشاء المنبر وجلس عليه بدأ يعني صحيح البخاري وفي مسلم بدأ الجذع يحن ويبكي كما يبكي الطفل الذي فقد أمه. يسمعون له كل من في المسجد يسمعون حنينه وأنينه وتوجعه على فراق النبي محمد. فنزل النبي محمد وضمه فسكن كما يسكن المرأة الحنون ولدها الذي يصيح. هذا ما هو واحد اللي شافه ولا عشرة ولا مية. أهل والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه. بسم الله. هل يجوز أداء العمرة للميت كما كالحج؟ يجوز. وهذا السائل الثاني يسأل نفس السؤال، هل يجوز العمرة عن الشيخ العاجز أو المتوفي؟ يجوز، شرط يعني يكون أنت اللي صاحي اللي يبي يأدي يكون حج عن نفسي أو اعتمر عن نفسي. عندي إبل وقمت بالزكاة بواحدة من هذه الشيء ما تشتريها، إذا زكيتها وأعطيتها بالزكاة لا تشتريها. رجل اختلف مع زوجته وطلب منها الطلاق، طلبت منه الطلاق تحت ضغط نفسي على الزوج فطلقها وفي نية التهديد وهو يعلم أنها حائض، فهل يقع الطلاق ويحتاج طلقة واحدة وكيف يراجعها؟ هذه الطلقة ما في إشكال على سبيل التهديد، ما هو تهديد لها ذكرت له، يعني التهديد اللي يؤثر في الأحكام الشرعية التأثير اللي يؤدي إلى إزهاق النفس أو قطع عضو من أعضائه. لو واحد قال له إما تعمل كذا إما تزني ولا قتلتك، هذا مثلا إما تشرب الخمر، لا دريش الزنا، الزنا فاحشة ما ينبغي الإنسان يقدم على الموت ولا يقدم عليها، ولكن لو قال ما تشرب الخمر ولا قتلتك وهو يقدر على التهديد يقدر على القتل فيشرب الخمر، يعني يدفع أكبر المفسدتين بأصغرهما، يدفع أكبر المفسدتين بأصغر المفسدتين. هذا موضوع الضغط ما له أي قيمة، الطلاق واقع. كونه يعلم أنها حائط ترى من البلايا الكبار اللي بدوا الناس يتكلمون بها الآن، وبعض المفتين بس اللي يسرعون في الفتوى يفتون بأن طلاق الحائض لا يقع، إن المرأة إذا كانت حائض ما يقع عليها الطلاق، وهذا من أجهل الجهل. الأئمة الأربعة لا شك أبو حنيفة والشافعي ومالك وحنبل بن حنبل وعامة أهل العلم، وإحنا ما إحنا محتاجين لهم كلهم، إحنا محتاجين لحديث عن رسولكم في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم يبين لنا الحكم، والحكم غير مثل الشمس. في البخاري ومسلم أن عبد الله بن عمر من الخطاب رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه، قال النبي لعمر لما بلغ خالف ابنك السنة مره فليراجعها، فإذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، إن شاء حد يطلق، لأن السنة بقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني فطلقوهن في استقبال عدتهن، ومعنى ذلك أن تكون في طهر لم تمت فيه، يعني لا يجوز أن تطلق المرأة إلا في طهر لم تمس فيه لأن مسها زوجها فيه، أو أن تكون حاملا، إذا كانت حامل لا يطلق. وبعض الجهل يحسب إنها إذا ولدت ردها ولدها، وهذا غلط من الجهل الفاحش. فإذا كانت حاملا أو حائلا وزوجها لم يمسها، وطبعا هذه من نظام الإسلام الدقيق العجيب المتقن المحكم، لأن العادي إذا كانت المرأة عليها الحيض الرجل تجد يعني بعض الناس يصير فيه نفرة منها شوي، يعني ما يصير متعلق بها، ولذلك حتى كان اليهود عليهم لعين الله إذا حضت المرأة طلعوها من الدار، لا يخلوها تقعد في البيت إذا كانت حائط ولا تسرى شيء. وجاء الإسلام يبين أن المرأة هي حائط ينمي جنبها ويقبلها رجلها ويحمها رجلها ويتمتع منها في غير ما يأتي الرجل من زوجه للنكاح الحائط، فالشريعة الإسلامية في العادة إن في وقت الحيض الرجل نافر عادة عادة يعني يغلب على الأقل لأن أعرف الناس كلهم. فإذا جاي غضب عليها وأراد يوقع عليها طلاق وهي حائض بسرعة يوقع لأنه هو متعلق بها بالحيض 100%.
لكن عندما هي تغتسل من الحيض بتشرب بنفس الرجل إلى زوجته
ويصير قلبه متعلق بها، فإذا أوقع عليها طلاقا في هذه الحالة معناه أنه مل منها تماما وأنه لا يريد بقاء الزوجية بينه وبينها، وأنها إن عيش بينهم عيش نكد مثل ما قال الشاعر ومن نكد الدنيا، ومن يقول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. فما دامت فالطلاق هو شريعة الله وإن يتفرق يغني له كل من سعته. لكن لو طلقها وخالف السنة، السنة أن يطلقها حائضا حائلا دون مساس بعد الطهر من أول الطهر أو أن تكون حامل، لكن ويطلقها ثم يسكت عنها حتى تنتهي عدتها وتطلع، إن حب يراجعها يطلقها إراد إذا صارت وقع عليها طلقة، فإذا حاضت المرة الثانية وقع عليها طلقة، المهم تنتهي العدة وتروح. لكن لو طلقها حائضا أطبق أهل العلم تقريبا، إلا بديت أسمع شواذ في الإذاعة وغيرها يقول إن الحائض إذا طلق المرأة حائض ما يقع الطلاق لأنه بدعة، والبدعة بدعتيش هي بدعة يروح يسكر وينكر، ولن أخذ ولن عاقب على أنه ارتكب جريمة إنه سكران وطلق مرته، يعني نعينه على السكر لأنه يروح يسكر عشان يطلق مرته ولا يقع الطلاق. هذا كلام ده إطباق أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة على أنه إذا طلقها حيضا وقع الطلاق مع الحرمة أو مع الكراهة على الأقل، يصير عاصي آثم إذا طلق امرأته وهي حائض، فهو عاصي آثم مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدلالة القرآن، ولكن الطلاق يقع. والدلال على هذا ما يخطى عشوائي، ابن عمر نفسه قال أحسبت عليك الطلقة؟ قال نعم، لما طلقتها ويا حائض اعتدت هذه الطلقة، احتسبت عليها من الطلقات الثلاث، احتسبت هذه الطلقة من الطلقات الثلاث. فإذا كان الراوي وهو صاحب الحادثة ورويته ورويها البخاري ومسلم ومن أكثر من رواية على أن الطلقة حسبت، إحنا نقول الطلقة الحائض ما يقع ويفسر يد ونتبرج بأن إحنا بنخفف على الناس خلوا يعيشوا باللي يعيشوه، يصير واحد يطلق مرته ما أتمرى ويخليها يجيب عيال منه، هذا ما يحل لمسلم يفعل هذه. فالحيض لا يمنع وقوع الطلاق، ولكن اللي يطلق مرته ويحائض يقع الطلاق وهو عاص آثم مخالف لهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطلاق وقع واستسبت عليك المطلق طلقة ورجعها إذا كانت العدة ما انتهت، إذا كانت ما انتهت من ثلاث حيضات، وإذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر فأنت إدرك نفسك وقل لها رجعتك ولا تعقد حتى كمان شهادة، إن لقيت شهود يشهد فهو للند، وإن لم تجد مجرد ما تدخل وتقوم وتغلق الباب عليك هذه تعتبر رجعة. الرجل اللي طلق مرته طلقة رجعي وحب يراجعها بسرعة قبل ما تطلع من العدة، لأنها إذا طلعت من العدة ما له عليها حق الرجوع إلا برضاها ورضا أوليائه ومهر جديد وشهود وكل أحد كانوا معمره سبعة. لكن إذا أرد يراجعها من طلاق رجعي الحق له ما هو لها، هي زوجة لو ماتت يرثها ولو مات هو يرثه، وهم طلقها طلقة رجعية لو ماتت هي يرثها ولو مات هو يرثه، وهم طلقها لأن طلقة رجعية هي زوجة. ولذلك ما يحل لها أن يتزوج رابعة خامسة إذا كانت هي الرابعة، لا تزوج واحدة أخرى إذا كانت هي طلقة رجعية لأنها لا تزال زوج، لا تزال زوج. فهذا الإسلام يريد إن ما يعني ما الطلاق يصير عصا للمرأة الرجل اللي بها مرته، كل الطلاق لا ينبغي. وأنا أقرأ وأنا صغير والطلاق من أيمان السفلة في كتب الفقه الكبار، والطلاق من أيمان يعني السفهاء والسفلة هما اللي يحلب الطلاق، ولكن الرجل المؤمن العاقل إذا كان بينه وبين مرته شيء ما يطاق وما يروح بسرعة على طول يفصل عرى الزوجية لأي مغاضبة أو مشاحنة، الرجل يصبر على ما على مراته والمرأة تصبر على رجلها، ولا ينبغي أبدا يكون بمجلد لأنه انتاكم معروف أسلمهم بإحسان، انتاكم معروف أسلمهم بإحسان. فالإمساك بالمعروف هو هذا. إنما التسريح لا يكون بمجرد ما تغضب على مرتك في روح تطلقها وبعدين تتندم ويلا نروح للشيخ فلان وللشيخ علان عشان يرجعها لنا. ليش أنت توقع وجهك لما واحد قال أنا طلقت امرأتي ثلاثة هل رجعه؟ قال يقول ابن عباس وابن عمر يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس فارقت زوجتك، يعني ما في مالك عليها رجعة، طلقها ثلاثة مالك عليها رجعة في معنى كلام إيه؟ لا ما تحتاج مواقعة، المراجعة يكفي فيها أن تكشف عن سوءتها، يعني اخليها وهي لابسه ثيابها ارفع ثيابها او مستهب شهوه او قبلها هذه رجعتك اذا كانت بنيه رجعه هي رجعه، ويعني ما تحتاج حتى الكلام ولا نطق، يحتاج انك اذا تدخل لها وتقول السلام عليكم رجعت والله اعلم وصلى الله على محمد.